الانديان زي ما فاهمك حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول حافظ ابن حجر رحمه الله وإياه في كتاب الحج: ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. هذا الرمل ظهرنا تقدم الكلام فيه وتعريف الرمل، وأنه سنة في الطواف الأول أول ما يقدم، وسنة لمن يأتي من خارج الحرم، أما أهل الحرم فإنه لا يشرع لهم الرمل، فهو سنة لمن يأتي من خارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في طواف الإفاضة، لأنه لما رمل في الطواف الأول صار موجودا في الحرم، وطواف الثاني لم يكن قادما من خارج مكة فطاف بدون رمل. فأخذ من هذا العلماء أن الرمل لا يشرع لأهل مكة، لا يشرع الرمل لأهل مكة، إنما يشرع لمن جاء من الأفاق ونحرم من الميقات، وأما من كان من أهل مكة فليس مشروعا في حقه. والرمل استقرت السنة أنه من الحجر إلى الحجر ثلاثة أطواف، من الحجر إلى الحجر ويمشون أربعة، وأما الاطباع فإنه في جميع الطواف. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. الركنان اليمانيان يقال اليمانيين بالتشديد وبالتخفيف، اليمانيين نسبة إلى اليمن، الركن اليماني في جهة اليمن، والحجر الأسود يعني يطلق عليه على من باب التغليب مثل القمران والعمران ومشابه ذلك. اليمانيان نسبة إلى اليمن، الركن لأن الركن اليماني في جهة اليمن، الحجر الأسود أطلق عليه معه تغليبا. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت، الاستلام هو المسح باليد، وقد يفسر أيضا باللمس، كل هذا يدخل الاستلام، يمس الحجر أو الركن أو يمسحه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مسحهما كفارة الخطايا. فلا بأس بالمسح، وإن استلام المس فلا بأس، لكن المسح أولى لظاهر حديث عمر رضي الله عنه: إن مسحهما أي الحجر الأسود والركن اليماني كفارة الخطايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستلم الركنين العراقي والشامي، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريشا لما بنوا البيت لم يعني قصروا فيه النفقة فلم يكملوه، فحطموه سموه الحطيم من جهة الحجر، ويقال له حجر إسماعيل، لكن هذه التسمية خطأ ولا تنبغي، لأن هذا الحجر لم يكن موجودا على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، إنما هذا وجد في عهد قريش لما هدم البيت فجمعوا الأموال الحلال وهدموا البيت ثم بنوه بناء جديدا فقصرت بهم النفقة فحطموا الجهة الشمالية أن لا يستطيعوا حطم الجهة الجنوبية يوجد الحجر فحطموا الجهة الشمالية فنقصوا البيت وصار الحجر من جهة الشمالية سمى بالحجر لأنه محجر حجروا بجدار صغير ولم يتموا بناءه لعدم وجود النفقة الحلال لأن النفقة قصرت واستبعدوا مهر البغي وحلوان الكاهن وأشياء المحرمة استبعدوها جمع النفقة الحلال فقصرت فيه. إذن هذا الحجر وجد بعد إسماعيل عليه السلام بسنين طويلة فكيف ينسب إلى إسماعيل عليه السلام؟ وإذا نسبناه إلى إسماعيل كأنه بني يعني بناه إبراهيم وإسماعيل عليه السلام على هذا الوجه وهذا صحيح. إبراهيم عليه السلام بنى البيت مستطيلا ليس مربعا إلى حدود الحجر 5 أذرع تركتها قريش من جهة الشمال. إذا يسمى الحجر فقط سمى في الأحاديث في أقوال الصحابة الحطيم لأنه حطم أي لم يتم بناؤه. إذن هذا يسمى الحجر أو الحطيم. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يستلم هذين الركنين الشام والعراقي لأنه ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. استلم الرسليماني لأنه على قواعد إبراهيم عليه السلام لكن بدون تقبيل. والحجر الأسود له فضيلة الركن الذي فيه الحجر الأسود له فضيلة لوجود الحجر الأسود. الحجر الأسود ورد أنه نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم يسن استلامه. وأيضا يشهد لمن يستلم بحق كما مر في الدرس الماضي. فإذا الحجر الأسود أفضل جوانب أركان الكعبة يستلم ويقبل واليماني يستلم بدون تقبيل والشام العراقي لا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. كان في خلاف بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه كان يستلم الركنين فنهاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال ليس من البيت شيء مهجور. لكن لا شك أن السنة أولى بالاتباع. وقال أنه رجع معاوية رضي الله عنه رجع عن السنة كفى قدم نصف متر في عندك مرض إذا أنت معذور لا بأس معذور لا بأس. فأنا يقال أنه معاوية رجع وترك استلام الأحالين الركنين إنما سحاهما كفارة الخطأ مرفوع عند عمر مرفوع عند الترمذي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر أي الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك متفق عليه. يعني عمر رضي الله عنه قال هذا لأن الناس حديث عهد بجاهلية فخشي عليهم أن يعظموا الحجر لذاته ثم ينتقلوا إلى تعظيم سائر الأحجار إذا قبلوا هذا الحجر واستلموه فربما يعودون لما كانوا عليه ويقبلون سائر الأحجار. فبين رضي الله عنه أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر أي من قبل نفسه وإنما يكون لمستلمه أجر بأمر الله تبارك وتعالى. الله تعالى هو الذي أمر باستلامه والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فيشرع اتباعه. إذن هذا هو الجواب عن الإراد المعروف كيف قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام. والحجر ثبت أنه ينفع وأنه يشهد لمن يستلم بحق كما جاء عند الترمذي يأتين هذا الحجر له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن يستلمه بحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلم وقبله فكأنما قبل يمين الله. فإذا ينفع يشهد لمن يستلم بحق لكن مراد عمر رضي الله عنه أنه لا ينفع من قبل نفسه وإنما ينفع بأمر الله لأن الله تبارك وتعالى جعل فيه هذا النفع وأمر باستلامه وتعظيمه، هذا من أجل أن لا يعتقد الناس في ذات الحجر أنهم حديث عهد الجاهلية، فخاف أن يرجعوا إلى عبادة الأحجار. وعن أبي طفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجر معه ويقبل المحجر، رواه مسلم. يعني هذا إذا لم يستطع أن يستلم الحجر، إما لأنه راكب أو لأجل زحام أو ما شابه ذلك، قبله استلمه بمحجن وهو العصا المعقوف في الطرف، يستلم المحجن ثم يقبل المحجن، هذا يدل على حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، يقبل ما مس الحجر، فكيف بنفس الحجر؟ كذلك لو استلمه بيده سن أن يقبل يده من باب أولى. وهل ورد تقبيل يد؟ يحتاج مراجعة، ما يحضرني الآن لحديث تقبيل يد، لكن يراجع إذا حد يستطيع يراجع تقبيل اليد، أظن وارد لكن يحتاج مراجعة. فإذا ثبت تقبيل اليد صار عندنا استلام وتقبيل، هذا أفضل شيء، ثم استلام تقبيل اليد إذا لم يقبل الحجر مباشرة، ثم استلام بشيء بعصا ونحوه وتقبيل هذا الشيء، من هذه درجات استلام الحجر. أفضلها أن يستلمه بيده يمسحه ثم يقبل الحجر، هذا أفضل شيء، ثم تأتي التي بعدها. فإن عجز عن كل هذا أشار إليه إشارة من بعيد ولا تقبيل، يشير ويكبر الله أكبر بدون بسملة. مشهور عند كثير من الناس إذا طافوا بسم الله الله أكبر، هذه ما لها أصل، لا تعرف في شيء من الحديث، إنما الوارد التكبير، حديث عباس وصحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره كلما حاد الحجر كبر، ما قال بسم الله الله أكبر، كبر يعني قال الله أكبر، هذا هو الوارد. أما الاجتهاد والزيادة فلا تنبغي، يعني لا ينبغي الزيادة على السنة، يعني كان استدراك على الشارع، يقول بعض الناس يعني الزيادة خير، البسملة مشروعة ولها فضل وجاءت في كثير من الأعمال فهي خير، زيادة خير، أنا زدت خير، يعني نقول أنت كأنك تستدرك على الشارع، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بالأكمل، فأنت تريد أن تكون أكمل، تأتي بأكمل مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه لو تصوره إنسان لعلم أنه ليس الأمر الهين أن يستدرك على الشارع، لما يجوز. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عدد مرات المراتب أعلاها الاستلام والتقبيل، ثم الاستلام بدون تقبيل، وإن ثبت تقبيل اليد، يعني تقبيل اليد إن لم يرد في الحديث، لم يرد بحديث خاص، فإنه يقاس على المحجن من باب أولى، إذا قبل المحجن تقبيل اليد من باب أولى، هذا إذا لم يكن فيها، لا أذكر فيه حديث. ثم استلامه بشيء عصى ونحو تقبيل ذلك الشيء، ثم الإشارة من بعيد بدون تقبيل. أما الركن اليماني فهل يكبر إذا استلمه؟ الركن اليماني لا يقبل، هذا ما في إشكال، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبله، لكن هل يكبر؟ هذا فيه احتمال، أنه جاء عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، سنده حسن. فهل يؤخذ فعل عمر رضي الله عنهما، أو يقال إنه لا يشرع تكبير لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الأقرب الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كبر عند استلام الركن اليماني، ولو فعله لنقل كما نقل تكبيره عند الحجر الأسود. ثم أيضا يبعد أن يشرع البسملة والتكبير عند اليماني والتكبير فقط عند الحجر الأسود. الحجر الأسود أفضل، وهو أيضا نهاية وبداية الطواف. هذا يدل على اجتهاد من عمر رضي الله عنهما، والسنة مقدمة. فالأقرب عدم التكبير ولا بسملة، إنما يمسحه بدون شيء، يمسحه ويمضي بدون تكبير ولا شيء. قال جعل بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. الاطباع كما هو معلوم أن يضع الرداء على كتفه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، وهذا لإظهار الجلد والنشاط، لأن المشركين قالوا إن محمدا يقدم عليكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره بذلك، فأمر أصحابه أن يضطبعوا أن يرملوا لإظهار النشاط والجلد وإغاظة المشركين، لأن إغاظة المشركين عمل صالح تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذا أيضا من إخافة العدو، لأنه في حال حرب معهم، فلما رأوهم يرملون وينقزون قال بعضهم لبعض أين الذين تقولون إنهم وهنتهم ثم يثرب، والله إنهم لا يرضون بالمشي، إنهم لينقزون كالغزلان. ولا شك أن هذا فيه إخافة وإغاظة للمشركين، فالاطباع من هذا الباب لإظهار النشاط وإظهار القوة والجلد. لكن الاطباع سنة في الطواف فقط، الرمل في الثلاث الأول والاطباع في جميع الطواف، ثم بعد ذلك يضع الرداء على كتف الأيمن، ولا سيما عند الصلاة إذا أراد أن يصلي ركعتين لا بد أن يغطي المنكبين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. لا بد من هذا، تجد كثير من الحجاج جهلا منهم يطبع طوال الحج ثلاثة أيام ربعة أيام يومين على حسب إحرامه، إن يكون مفردا ويطبع أسبوع كامل، وحتى إذا شال الرداء يكون كتفه الأيمن أسود والأيسر أبيض من طول المدة مدة الطباع. هذا شك أنه جهل، ويعني إعمال لهذا العمل في غير محله، فالأولى الاقتصار على السنة وعدم الزيادة في الزيادة على السنة. أحسنت، رواه تخريجه ابن عمر فعل قبل السلام بيده وقبل يده وقال ما رأي ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني هذا إذا ثابت، تقبيل اليد ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا جواز لبس غير الأبيض في الإحرام، يعني الأفضل الأبيض لا شك في الإحرام في غير الإحرام. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فيسن الإحرام بالأبيض، ولو أحرم بأي لون فلا بأس ما لم يكن على سبيل الشهرة، لباس شهرة لا يليق بحال الإحرام هذا شيء آخر، لباس شهرة محرم، لكن لو لبس أي لون ليس فيه شهرة فلا بأس، والأفضل الأبيض. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل أي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. هذا سئل عنه أنس رضي الله عنه وهو يغدو من منى إلى عرفة يوم عرفة، قيل: ماذا كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم؟ فذكر: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يعني هذا يدل على جواز التكبير للمحرم من فجر يوم عرفة، وعموما لأن هذا تكبير مطلق ليس في دبر صلاة، هذا تكبير مطلق، تكبير مطلق يبدأ من بداية شهر ذي الحجة. فإذا يشرع التكبير المطلق في أيام العشر للمحرم وغير المحرم، فكان بعض الصحابة يكبر، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، فلا ينكر أحد على أحد. لكن التلبية ألزم للمحرم، يعني هي أخص بالإحرام، والتكبير أعم، فينبغي المحرم أن يكثر من التلبية ويكبر أحيانا، لكن التلبية أخص بالإحرام لأن لا تشرع إلا للمحرم، لا يشرع لغير المحرم أن يلبي. أما التكبير فإنه يشرع للجميع، فالتلبية أخص شعار المحرم فينبغي الإكثار منها، ولو كبر أحيانا فلا حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا أيضا من أدلة على ثبوت التكبير المطلق، لأن التكبير المطلق ليس فيه أحاديث مرفوعة صحيحة في ثبوت التكبير المطلق، فأكثر فيهن من التكبير والتهليل الذي فيه ضعف، عند أحمد فيه ضعف، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل العشر في رواية عند أحمد: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير. هذه زيادة ضعيفة، قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إجماع الصحابة، ابن عمر بن مسعود، عمر وابن عمر بن مسعود ذكر جمعا من الصحابة، قال: لكنه إجماع الصحابة من كانوا يكبرون في أيام العشر، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في أيام التشريق في قبته بمنى فيجيب عن السوق حتى ترتج منى تكبيرا، فهو ثابت عن الصحابة رضي الله عنه إجماع منهم، ولا يمكن أن يفعلوه ويجمع عليه إلا وقد تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد رحمه الله جعل هذا دليلا، إجماع الصحابة لا يمكن أن يجمعوا على أمر ويجعلونه شعارا بلا نكير إلا وقد تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هذا من الأدلة أيضا، أنه كان يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال: كيف تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم؟ مع رسول الله يكبرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكر، إذن يكبرون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيقره. يعني هذا يصبح دليلا على ثبوت التكبير المطلق في أيام العشر، أنهم سائرون من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وهذا ليس من أوقات التكبير المقيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه: التكبير كما معروف: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولا أحد. هذا جاء عن الصحابة، بعضهم يجعلها ثلاثا، بعضهم يجعلها تكبيرتين، والأمر فيه سعة، سواء كبر ثلاثا أو جعل اثنتين، لكن في الأولى يقول لا إله إلا الله، في الثانية يقول ولا أحد. الطواف في الطواف الأول الذي فيه الرمل، الاطباع مع الرمل، يعني لو قدر أن متمتعا طاف للعمرة، لو أن قارنا لم يطف للقدوم وطاف الإفاضة بإحرامه قبل أن يحلف أو قبل الرمي أن يطاف وهو محرم، هذا سيكون أول طواف. يسن له الرمل ولا لا؟ يسن الرمل لأنه أول طواف، ولسيما إذا كان جاء من خارج المواقيت. فهنا نقول يطبع، يطبع ويرمل. ولو أن متمتعا طاف بإحرامه هل يرمل؟ نقول لا، لأنه رمل في طواف العمرة. فهل يطبع؟ لا، إذن الطباع مع الرمل، إن رمل الطباع وإن لم يرمل لم يطبع. نعم. ورد في حديث عند الدارقطني وأيضا ضعيف، لكن ظاهر أنه أقوال الصحابة كذلك، ما في شيء مرفوع ثابت. في حديث رواه الدارقطني وفي ضعف حديث جابر رضي الله عنه، لكنه ضعيف. اللي يعرف أنه كلها أثار عن الصحابة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف في من جمع بليل، متفق عليه. بعثه لأنه من الضعفة ولا بعثه ليقوم على الضعفة؟ الجواب الأول، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الاحتلام، يعني قرابة ابن 13، فكان صغيرا فبعثه مع الضعفة. إذن الضعفة يدخل فيها النساء لا سيما كبار السن أو الحامل أو المريضة، وكذلك الأطفال الصغار دون البلوغ، وكبار السن من الرجال والمرضى ونحو ذلك، كل ضعيف سواء كان ذكرا أو أنثى. الضعفة ليس خاصا بالإناث، كل من كان ضعيفا. والمرأة إذا كانت نشيطة فليست من الضعفة، فأن عائشة رضي الله عنها لم يعجلها النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفة. لكن شدة الزحام اليوم، الزحام الشديد لم يكن كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 124,000 كما هو معروف، واليوم يحج 2,000,000 وأكثر. الزحام اختلف اشتد، فلذلك يقولون يعني النساء كلهن ضعفة لشدة الزحام. والأصل الضعفة أنهم من يكون ضعيف بسبب كبر سن أو مرض أو صغر سن أو نحو ذلك. إذن هذا فيه جواز تعجيل الضعفة من جمع، أي من مزدلفة ليلة العيد. متى يتعجلون؟ إلى حديث من آخر الليل، كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يأذن لأهله من آخر الليل، أو يبعث ضعفة من آخر الليل فيقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل دفع الإمام. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. ابن عمر رضي الله عنه كان يعجلهم من آخر الليل. كذلك أسماء رضي الله عنها، حديث كلها حديث الصحيحين، أنها قالت: يا بني، قالت لي مولاها: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا، في مزدلفة. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحل بي. قال ابن القيم رحمه الله: والقمر لا يغيب في ليلة العاشر إلا إذا بقي ثلث الليل، يعني ما يغيب قبل الذهاب الثلثين. هذا يدل على أن التعجل يكون من آخر الليل، من آخر الليل يعني في الوقت الذي يكفيهم للوصول إلى الجمرة ورمي الجمرة قبل أن يدفع الإمام. هذا المقصود من التعجل. الأصل المبيت مزدلفة، والمبيت مزدلفة آكد من المبيت بمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التعجل في عدم المبيت بمنى، رخص للرعاة والسقاة، ولم ينقل أنه رخص لأحد في ترك المبيت الكلية، إنما رخص للضعف أن يدفعوا من آخر الليل. ولكن الناس توسعوا، صاروا يدفعون بعد منتصف الليل مباشرة. سهل كثير من الفقهاء في جواز الدفع بعد منتصف الليل، وأخذ الناس على أن هذا مسلم كأنه نص من الشارع على أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل. فنقول ما في دليل على جواز الدفع بعد منتصف الليل، ففي اجتهاد من الفقهاء، قالوا الأكثر من النصف الأغلب له حكم الكل، فإذا تعدى نصف الليل كأنه بقي الليل فيجوز أن يدفع. لكن لا شك أن الأحوط والأفضل للضعفة أن لا يدفعوا إلا إذا بقي ثلث الليل الأخير، يعني قبل فجر 3 ساعات تقريبا أو 2:45، يعني هذا هو الأقرب. لكن إذا كان يكفيهم هذا الوقت للوصول إلى الجمرة والرمي قبل الزحام، قبل دفع الناس، لكن إذا كان لا يكفيهم والزحام شديد فلا بأس أن يترخص، لأن العلة معقولة أن يصل الجمرة ويرموا قبل زحمة الناس. فإذا كان يعني اليوم يقولون ما يمدينا فمشينا قبل الفجر 3 ساعات ما نتمكن من الوصول وتأتينا زحمة الناس، أقول هذا عذر لا بأس. وإذا كان يتمكن من الوصول فلا حاجة إلى التبكير الشديد، أن هذه رخصة يقتصر فيها على قدر الحاجة، أن يصلوا يرموا قبل أن يدفع المال. يقول لا بأس إذا جاء بعد منتصف الليل فلا حرج أن يبقى أدنى بقاء، صلي المغرب والعشاء ثم يجوز الانصراف، لأنه جاء في وقت جواز الانصراف ولا يلزم أن يكون بقي أو دخل مزدلفة من أول الليل، ما دام جاء في وقت الانصراف يذكر الله أقل ما يكون، ولو أقله صلاة المغرب والعشاء، لأن الله تعالى أمر بالذكر في المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أقل ما يكون أن يصلي المغرب والعشاء، يعني فيها ذكر صلي المغرب والعشاء ما ينصرف، ولو دعا كبر وهلل فكان أولى، يبقى بعض الوقت يذكر الله يهلل ويدعو ثم ينصرف، فلا بأس إذا جاء بعد انتصاف الليل يجوز أن يدفع، ولا ليس بشرط أن يدخل قبل أو من أول الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن السودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثابتة تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. يعني هذا يدل على أن المرأة الخفيفة النشيطة أنها لا تتعجل في الدفع، وكما سبق الضعفة من كان عنده شيء من الضعف سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن العلماء يسهلون في هذه الأزمنة لكثرة الناس وشدة الزحام، حتى بعض العلماء يرخص للشباب الأقوياء الرجال أن يدفعوا، يقول الناس كلهم ضعف اليوم سبب كثرة الزحام، لكن الأولى والأحوط والأفضل أن ينتظر من كان من الذكور الأقوياء وليس معه إناث، الأولى أن ينتظر أحوط الأولى، لأن القول بأنه يجوز يتعجل على محل نظر، ولا الأصل أن المبيت واجب إلى الإسفار، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وعجل هؤلاء رخصة، عجل الضعفاء من النساء كسودة كانت امرأة ثقيلة يعني كبيرة في السن وثقيلة في الحركة، كبر السن وضخامة الجسم، ابن عباس لما كان صغيرا فعجل الضعفاء الكبار والصغار وبقي الباقون، حتى عائشة رضي الله عنها معه ولم يأذن لها بالتعجل، هذا يدل على أن الأصل عدم جواز التعجل. على كل حال لا ينبغي التساهل في هذا، الإنسان ذهب للحج احتاط لحجه وأخذ الأفضل والأكمل ما استطاع، ولو تعب بعض الشيء لأن الحج جهاد لا قتال فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يحج ويترخص يبحث عن الرخص وينظر في الأسهل والأسرع، هذه عبادة يأتي بها على وجهها ولو ناله شيء من المشقة يصبر ويحتسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تروا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، لأنه من رواية الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يسمع منه. هذا الحديث ضعيف، واختلف العلماء رحمه الله في من دفع، في من تعجل بالدفع ووصل إلى الجمرة قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس، هل يرمي، هل التعجل لأجل أن يرمي متى وصل، أو أنه يتعجل لأجل أن يخرج من الزحام أو يتجنب الزحام وينتظر في الرمي. هذه مسألة خلافية، لكن ظواهر النصوص أنه يرمي، إذا وصل جاز له الرمي. منهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم قبل ذلك، فإذا وصلوا رموا الجمرة كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وأسماء رضي الله عنها تعجلت بعد أن غاب القمر، قال فرمت الجمرة ثم صلت الصبح في منزلها. هذا يدل على أن الأمر في سعة، وأن من وصل جاز له أن يرمي، سواء وصل قبل طلوع الفجر أو وصل بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. يعني ظاهر النصوص أن الرخصة في الأمرين، في التعجل وفي الرمي. أما هذا حديث ضعيف، لو صح هذا الحديث لصار حجة في أن الضعفة لا يرمون قبل طلوع الشمس، صار حجة أن الضعف لا يرمون، وصار يبين أن التعجل من مزدلفة فقط في ترك المبيت إلى الفجر وليس في الرمي. لكن نقول هذا الحديث ضعيف، وظاهر حديث عمر وحديث أسماء رضي الله عنهما أنه يجوز الرمي ولو قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من حسنه، منهم من صححه، منهم من ضعفه. الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث مضطرب وضعفه حافظ قال على شرط مسلم. على كل حال سند ظاهر الصحة، لكن منهم من يرى أنه مضطرب فيضعفه من أجل أن الرواة اضطربوا فيه، ومنهم من يصححه بالنظر إلى ظاهر السند. على كل حال هذا الحديث يقوي حديث عمر وحديث أسماء رضي الله عنهما أن في جواز الرمي ولو قبل طلوع الفجر، أن أم سلمة أفاضت ليلة النحر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، هذا صريح. لكن في سنده اختلاف، في صحته خلاف، فهو أصرح حديث في جواز الرمي قبل طلوع الفجر. والمسألة فيها أقوال، منهم من يجيز الرمي قبل الفجر، منهم من يجيزه بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ومنهم من يجيزه بعد، يوجب أن يكون بعد طلوع الشمس، أقوال أهل العلم. لكن الأقرب أنه يجوز مطلقا سواء قبل الفجر أو بعد الفجر، أما بعد الشمس فلا خلاف في الجواز. هذا الحديث إذا ضم إلى حديث أسماء وضم إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما يتقوى، يعني تشهد له وظاهر الصحة، فيؤيد جواز الرمي مطلقا. عن عروة بن المبرز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة أي صلاة الفجر، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفره. رواه الخمسة صححه الترمذي وابن خزيمة. هذه في مسألتها، المسألة الأولى بيان وقت الوقوف بعرفة، هل هو من طلوع الفجر يوم عرفة أو من زوال الشمس. هذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه من زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا بعد الزوال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، لأنه يوم عرفة عموم هذا الحديث، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو أطلق، فإذا وقف بعد الفجر بعد طلوع الفجر صدق عليه وقف ساعة من نهار. إذا ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس هذا محل خلاف، هل يجزي إذا وقف في هذا الوقت في عرفة أم لا. على كل حال هذه مسألة نادرة الوقوع، أن يأتي حاج يقف الضحى في عرفة ثم يخرج قبل الظهر ولا يعود إلى عرفة. هذا الآن في حج خلاف، وقف الضحى ثم خرج ولم يعد، طلع الفجر من يوم العيد من يوم النحر ولم يرجع إلى عرفة، هذا محل خلاف في صحة الحج. لكن هذا يندر، يبعد أن أحد يتعمد أن يأتي في هذا الوقت ثم يدفع قبل الزوال، هذا بعيد كل البعد. لكن مسألة على كل حال فيها خلاف مشهور، فمن أخذ بظهر الحديث كلمة محمد قال يجوز، وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار. الجمهور يجيبون عن هذا، وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار أي في الوقت المشروع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأنه لم يدخل عرفة إلا بعد أن صلى ظهر العصر جمع تقديم ببطن عرنة، ثم دخل عرفة بعد الصلاة. لمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الوقت. وفي حديث عروة بن مضرس هذا يرد إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيتبين المراد بالنهار أنه بالنهار في الوقت المشروع. ولا شك أن الأحوط بلا شك للحاج أن لا يقتصر على الوقوف قبل الزوال، لا شك أنه مجازف ومخاطر بحجه، وأكثر العلماء على أنه لا يصح حجه إذا خرج قبل الزوال. المسألة الثانية، هل يدل الحديث على وجوب صلاة الفجر، شهود صلاة الفجر إلا للضعفاء؟ لأن ظاهر الحديث هنا أنه يوجب شهود هذه الصلاة، من شهد جعل هذا شرطا لتمام الحج، من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وقد وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. ظاهر الحديث أنه يجب شهود صلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة، لكن هذه يعني فيها خلاف، هل يجب الشهود أو يجوز الدفع قبل صلاة الفجر، فيها خلاف. لكن لا شك أن من تأخر ولم يدرك صلاة الفجر أنه ليس عليه شيء، لقوله في حديث عبد الله بن يعمر عند رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. معلوم أن من جاء قبل أن يطلع الفجر بلحظة هل يتمكن من صلاة الفجر في مزدلفة ولا ما يتمكن؟ ما يتمكن. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مدة الإدراك إلى طلوع الفجر، فإذا جاء في آخر لحظة قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة أدرك، طلع عليه الفجر بعرفة، لا يمكن أن يصل إلى مزدلفة ليشهد صلاة الفجر، ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسرون على الإبل أو على الأقدام. إذا معناه أن من تأخر عن مزدلفة فلا حرج عليه، إنه قال فقد أدرك، من جاء عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. إذا نقول الذين يفوت المبيت وصلاة الفجر في مزدلفة بسبب الزحام، وهم كثير في كل سنة، الناس كثير جدا لا يصلون مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، بعضهم يصل الساعة 8-9، هؤلاء هل عليهم شيء؟ فاتهم المبيت، هل نقول إنه واجب يجور بدم؟ والواجب لا يسقط لا مع العذر ولا مع غير العذر، أن هذا الفرق بين الواجب وبين فعل المحظور. فعل المحظور يعفى عن الجهل والنسيان والإكراه، أما ترك الواجب فإنه لا يعفى، يعني لا بد أن يفعله. الإنسان لو نسي أو جاهل، جاء يريد عمره ذهب إلى جدة وهو جاهل، ولم يجوز إحرامه به، فأحرم من جدة جهلا، هل عليه دم ولا ما عليه؟ يقول عليه دم ولو كان جاهلا، لأنه ترك واجبا، والواجب لا يسقط مع ولو مع الجاهل والنسيان، لأن نسكه ناقص لا بد أن يجبره. هذه القاعدة في ترك الواجب، أنه لا يعفى عن الجاهل، يعفى الإثم، يعني لو تعمد أن يحرم من جدة لا أثم وعليه دم، لكن قد يسقط الإثم للعذر بالجهل، ولكن لابد أن يجبر نسكه بدم. لو طبقنا هذه القاعدة على المبيت في مزدلفة قلنا أنه واجب، وتركه من تركه عجزا لأنه حبسه الزحام حتى فاته المبيت، هل عليه دم؟ لو طبقنا هذه القاعدة قلنا عليه دم ولو كان معذورا، لأن نسكه نقص لابد أن يجبره. لكن أقول الحمد لله، عندنا حديث عبد الرحمن بن يعمر، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. إذن يلزم منه أو يتضمن أنه قد فاته المبيت بمزدلفة، فاته المبيت بالكلية، فاته صلاة الفجر بمزدلفة، ولم يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، فإنما أخبر أنه أدرك. إذن نقول عند العذر يسقط المبيت بمزدلفة. هذا اللي يفتي فيه مشايخ اليوم، من عجز عن المبيت فلا شيء عليه. لكن الصلاة هل يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة؟ هذا اعتقاد من كثير من الحجاج أنه لا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة ولو خرج الوقت، هذا جهل فاضح. إذا لم يدرك صلى في الطريق، يعني يجب أن يقفوا يصلون، إذا خشوا أن ينتصف الليل على وقت الاختيار فإنهم يقفون يصلون في الطريق. وإذا عجز عن الوقوف، أبى صاحب الحافلة أن يقف، ماذا يصنع؟ يصلي على حسب حالك، صلي على حسب حالك. لأن واجب يسقط مع العجز، واجب يسقط مع العجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد إلا للضعفة، فتعجيل الضعفة فقط دليل على الوجوب، مع قوله خذوا عني مناسككم، مع قوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ركب راحلته حتى أتى المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، ووقف استقبل القبلة وكبر الله هلله ودعاه، فهو فيه أمر. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بالمبيت والدعاء والذكر عند المشعر الحرام، هذه هي الوجوب، لكنه يسقط عن الضعفة، يعني ما نقول يسقط، يجوز التعجل للضعفة ويسقط عن من فاته. هذه الأدلة استثنت هاتين المسألتين، ولا الأصل أنه واجب. بعضهم يقول في ثلاثة أقوال، المبيت مزدلفة في ثلاثة أقوال، أنه ركن، والقول بأنه ركن لو حظ من النظر، لأنه مذكور في كتاب الله: إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، أمر فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، أنه ذهب عند المشعر الحرام ركب ناقته وأتى المشعر الحرام بعد أن صلى الصبح، استقبل القبلة فكبر الله فهلله ودعا. هذا أمر في القرآن، واللي يذكر في القرآن يدل على أهميته. طواف الإفاضة الركن، ما هو دليله؟ ها؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا لأنه مذكور في القرآن فجعله ركنا. فالقول بأنه ركن لو حظ من النظر، لكن الأقرب أنه واجب، والمشهور عند كثير من العلم أنه واجب، منهم قال ركن، منهم قال أنه واجب، منهم قال أنه سنة. مثل السعي، السعي فيها ثلاثة أقوال: أنه ركن، وأنه واجب، أنه سنة. فالمبيت مزدلفة الأرجح
أنه واجب يسقط مع العجز.
وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير. سبير هذا جبل معروف يطل على مزدلفة، أشرق سبير، وفي زيادة كيما نغير أي ندفع. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا يبين وقت الدفع من مزدلفة، وأنه إذا أسفر جدا كما يقول جابر رضي الله عنه قبل أن تطلع الشمس فلا يجوز تعمد التأخر إلى طلوع الشمس، لكن إذا حبس الزحام فلا شيء، إذا نوى وارتحل ومشى قبل طلوع الشمس فالغالب أنه لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، هذا لا حرج فيه. المقصود أنه عزم وارتحل وركب سيارته ومشى قبل طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة المشركين في خطبة عرفة، قال: ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وهذا من أمر الجاهلية، كانوا لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، خالفهم في عرفة، خالفهم في مزدلفة. قال ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري وكذلك مسلم. إذن هذا يدل على نهاية وقت التلبية، وأنه ينتهي برمي جمرة العقبة، لكن هل ينتهي بالشروع برمي جمرة العقبة إلا بعد تمام الرمي؟ الصواب أنه يبدأ بالشروع، أنه جاءت رواية عند مسلم أنه لم يزل يلبي حتى وصل جمرة العقبة، أو حتى بلغ جمرة العقبة، بلغ يعني وصل، فلا يجمع بين التلبية والتكبير، أولا لأن لهذه الرواية حتى بلغ جمرة العقبة، ثانيا أن الوقت لا يتسع للتلبية والتكبير حال الرمي، أنه عليه الصلاة والسلام يرمي حصيات متتابعة يكبر مع كل حصاة، فلا يكفي الوقت، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك والله أكبر، الوقت لا يتسع فيقتصر على التكبير، لأنه أيضا شرع في أسباب التحلل، أن الرمي من أسباب التحلل، فإذا شرع فيه قطع التلبية، كما أن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة. إذا قدم الطواف متى يقطع التلبية؟ نقول إذا شرع في الطواف، إذا قدم الطواف على الرمي نقول يلبي حتى يشرع في الطواف، إذا بدأ بالحلق كذلك، إذا شرع في الحلق قطع التلبية، إذا شرع في أول أسباب التحلل يقطع عند ذلك التلبية. ويسن أيضا يكثر منها، لأن هذا آخر وقت للتلبية، دفع مزدلفة إلى منى آخر وقت للتلبية، فينبغي الحاج أن يكثر منها، والتلبية مشروعة في الانتقالات وفي الإقامة، ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لبى في عرفة، جاء في السنن، وجاء في الصحيح أنه لبى في مزدلفة من حديث مسعود رضي الله عنه. فالتلبية مشروعة سواء كان الحاج نازلا في منى أو في عرفة مزدلفة، أو كان يسير من مشعر إلى آخر. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.
المستعان. ومنع يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات أي جمرة العقبة، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. اتفق عليه. سبق لنا أن هذا هو السنة في رمي جمرة العقبة، أن يرميها بطن الوادي، لأن العقبة في أصل الجبل في طرف الوادي، فبعض الناس يرميها من فوق الجبل، والمسعود الرمى من بطن الوادي، وجعل من يمينه ومكتعي يساره، وأخبر أنه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا اختار البقرة؟ في أقوال أن آيات الحج معظمها في سورة البقرة، والله أعلم. وهذا فيه جواز تسمية سورة البقرة بهذا الاسم، أن بعض الناس كان ينع عن هذا من الحجاج، يقول قول السورة التي يذكر فيها البقرة، يعني كانوا ما ينبغي أن تضاف إلى هذا الحيوان سورة البقرة، سورة العنكبوت، يعني لا ينبغي أن تضاف السور إلى هذه المخلوقات. لكن الجواب أنه أو الصواب أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه قال سورة البقرة، ومن مسعود رضي الله عنه قال هذا، هذا على كل حال معروف عند الصحابة بلا نكير. هذا اجتهاد من الحجاج وليس أهلا للاجتهاد ولا كرامة، فإذا لا يعول على قوله، هذا من باب التنطع. فلا بأس أن قال سورة البقرة، سورة العمران، سورة النمل، سورة العنكبوت إلى غير ذلك من الأسماء. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. هذا دليل واضح على أن أنه لا يجوز رمي الجمرة أيام التشريق قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين يوم النحر وأيام التشريق، رمى يوم النحر ضحى وأيام التشريق بعد الزوال. لكن لو قال ما هي الحكمة من اختلاف الوقت بين يوم النحر وأيام التشريق؟ أقول حكمة ظاهرة، لأن الأعمال في يوم النحر كثيرة، الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، يعني أربعة أو خمسة أنساك في يوم النحر. أما أيام التشريق فليس فيه إلا الرمي فقط، ثم أن الرمي في يوم النحر مخفف، يرمي جمرة العقبة فقط وليس بعدها دعاء، والرمي يوم التشريق يرمي الثلاث الصغرى والوسطى الكبرى ويدعو بعد الصغرى والوسطى. إذن اختلف الرمي في الوقت واختلف في الصفة، والحكمة ظاهرة أن يوم التشريق ليس فيها عمل إلا المبيت والرمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق، رمى يوم النحر ضحى ويوم وأيام التشريق بعد زوال الشمس. وما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والرمي قبل الزوال أيسر ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال أيسر بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في حر شديد، وشد ما يكون الحر إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل الزوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بعد الزوال مباشرة ويقدم على صلاة الظهر، هذا يقول أنه كان يتحين أو كان ينتظر وقت الجواز، فإذا جاء دخل الوقت رمى مباشرة، لأن هذا هو عمل أيام التشريق يبادر إليه. وهذه سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبادر إلى العبادة في أول الوقت. طواف الإفاضة ما أخره لأيام التشريق،
إنما طاف في يوم النحر، طافه وفرغ منه أذان الظهر. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أداء العمل في أول وقت والمبادرة إليه. فلا يمكن أن يجوز الرمي في أيام التشريق ضحى في وقت البراد ثم يؤخره وهو ليس عنده عمل، ليس مشغولا بشيء في أيام التشريق، ثم يؤخره إلى اشتداد الحر ثم يرمي عند اشتداد الحر، ويعلم أن الصحابة يقتدون به بل أمرهم بذلك، وسيرمي معه كل الصحابة في هذا الوقت في هذا الحر الشديد. وكان يظلل عليه عليه الصلاة والسلام ويرمي من شدة الحر، فهذا يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال وأنه إثم، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. والقول بجواز الرمي ليس عليه دليل، جواز بقول الرمي ليس عليه دليل، إنما هو اجتهاد أقوال وليس عليها دليل واضح. فهذا هو الدليل فعله عليه الصلاة والسلام مع قوله خذوا عني مناسككم. إذن يبدأ الرمي من الزوال، متى ينتهي؟ يقول ينتهي لمن ليس له عذر بغروب الشمس، والرمي بعد الغروب رخصة لمن كان عنده عذر، يعني من كان مثلا منزله بعيد ولا يتمكن، أو كان يذهب إلى مكة ليس له منزل في منى ولا يستطيع أن يأتي بالنهار، أو عنده أو يخشى الزحام في زحام شديد بالنهار، يعني أعذار من له عذر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا ليلا كما جاء عند البيهقي قال الحافظ بسند حسن. كلمة رخص يفهم منها أن ما عدا هذه الرخصة أنه واجب، أن الرخصة تكون مقابل العزيمة، فرخص للرعاة يدل على أن غير الرعاة يجب عليه من يرموا قبل غروب الشمس. لكن كثير من الحجاج تساهلوا في الرمي لأنه كان قبل توسعة المرمى، توسعة الجمرات وبناء الجسور، كان الرمي شديدا، الزحام شديدا في كل وقت، فالعلماء تساهلوا، منهم من أباحوا أجازوا قبل الزوال وقالوا يمتد إلى طلوع الفجر بدون يعني تمييز بين شخص وآخر، أجازوا عموما لأن الزحام شديد على الجميع، فتساهل الناس. لكن ينبغي التفريق بين العذر وغير العذر، كان عنده عذر لا بأس أن يرمي ليلا، يكون حاله كحال الرعاة، أن الرعاة يذهبون بعيدا في رعي الإبل يشق عليهم أن يأتوا، والرعي يمتد إلى غروب الشمس فيأتون بعد الغروب لأنهم مشغولون بالرعي طوال النهار وقد يبتعدون في طلب المرعى فيشق عليهم أن يأتوا بالنهار. فإذا راحوا الإبل، إذا غرب الشمس راحوا الإبل، أن الرعي ينتهي بغروب الشمس، جاز لهم أن يرموا بعد الغروب. لكن من كان لا عذر له وليس هناك زحام شديد ويستطيع أن يرمي قبل الغروب، فالظاهر أنه يجب أن يرمي قبل الغروب، وإن رمى بعد الغروب أجزأ، لكن يخشى عليه من الإثم إذا تعمد التأخير بدون عذر، لأن الزحام اليوم خف كثيرا، الزحام خفيف، سيأتي الظهر لا يأتي بعد العصر يجد المرمى خفيفا، كما هو معروف من حج عرف هذا، كثرة أدوار 5 أدوار والمرمى المرامي موسعة توسعة كثيرة، وفي تنظيم للحجاج لا يسمح لهم بالتقابل، فكل هذه سهلت الرمي، زالت مشقة الزحام والخوف من السقوط والدهس في الزحام، تغير الحال. فينبغي الحاج أن يحرص على أن يرمي قبل الغروب ما استطاع، فإن عجز لعذر أو لآخر فلا بأس أن يرمي ليلا إلى طلوع الفجر. أما بعد طلوع الفجر فليس وقتا للرمي، إذا أخر الرمي إلى طلوع الفجر من يوم 11 فإنه يجمعه مع 12 ويرمي بعد الزوال، ولا يجوز أن يرمي ما بين طلوع الفجر وبين الزوال، لأن هذا ليس وقتا للرمي، إذا فاته الرمي لعذر يجمعه مع اليوم الثاني، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص الرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم كما سيأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز جمع رمي يومين في يوم، لكن أن يرمي في غير الوقت هذا لا يجوز. فإذا فات الرمي، شخص فات الرمي لعذر من يوم الحادي عشر طلوع الفجر، نقول لا ترمي الآن، أخره مع اليوم الثاني عشر وارمي بعد الظهر. لا يرمي سبع ثم يعود. إذا جمع رمي يومين، لو رمى سبع وسبع يعني 14 حصاة في نفس الموقف داخل الرمي، رمى الجمرة الصغرى من اليوم الحادي عشر ثم الصغرى من اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي الوسطى، ورمي اليوم الحادي عشر متقدم على رمي الثاني عشر. فإذا رمى 14 من اليوم الثاني عشر على الوسطى من اليوم الحادي عشر فهذا لا يجوز، أخلى بالترتيب، يرمي سبع 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 ثم يعود. جمرة العقبة يعني فيها خلاف لرواية رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج، فمنهم اختلفوا في تفسير المساء، هل المراد بالمساء ما بعد الزوال إلى غروب الشمس أو أنه يمتد إلى ما بعد الغروب، هذا فيه خلاف. الأحوط أن لا يؤخر إلى الغروب، لكن مثل ما تقدم إذا منعه مانع كان عنده عذر فلا بأس يرمي إلى طلوع الفجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا، أي الدنيا أي القريبة من مسجد الخيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المكان الذي فيه مسجد الخيف اليوم، بني المسجد في المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بمنى، فالدنيا أي القريبة من مسجد الخيف وهي الصغرى. أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، هل يدل على أن الجمرة كانت مرتفعة بعض الشيء يسهل حتى يصل مكان سهل تقدم، يعني ما في تحديد، يتقدم حتى يبتعد عن الزحام وعن الحصى ثم يقف ويدعو. بعد الجمرة الصغرى لا يذهب يمينا ولا يسارا، يتقدم ويجعل الجمرة خلفه، لأن ابن عمر لم يذكر أنه أخذ يمينا ويسارا، تقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة. إذن بعد الصغرى يتقدم مباشرة لا يذهب يمينا ولا يسارا وتكون الصغرى خلفه، وأما الوسطى فإن يتقدم ويأخذ جهة اليسار، يعني فرق بين الموقف بعد الصغرى والموقف بعد الوسطى، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. جاء في بعض الروايات في خالد الصحيح أنه قدر قراءة البقرة، وقف ابن عمر قدر قراءة سورة البقرة ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول كل إنسان يقوم على قدر ما يستطيع، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، لكن ينبغي الإنسان أن يعجل كثيرا، بعضهم يدعو دقيقة أو نصف دقيقة ويمشي، بعضهم يدعو ويمشي، هذا تقصير. وسنة الدعاء لا شك أنه سنة، ولو تركه فليس عليه شيء، لكن الأولى اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أمكن، فيقف ما يتيسر 10 دقائق ربع ساعة أقل أكثر على حسب ما يطيق. الفرق بين الكبير والصغير، الإنسان الذي يأتي مرتاحا والإنسان الذي يأتي متعبا وفيه مرض ولا ما فيه، الناس يختلفون. فإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا ورغبة في الخير ورقة في القلب فالأولى أن يطيل ما استطاع إلى 10 دقائق أو أكثر أو أقل على حسب حاله، لكن لا ينبغي تقصير الشديد وهو يطيق أن يقف أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أطال الوقوف جدا، قدر قراءة سورة البقرة. ثم الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال.
الوسطى
يأخذ ذات الشمال فيسهل يعني يبتعد عن المرمى وعن الحصى والزحام ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. يدل على أنه بعد انتهاء العبادة لا دعاء، وهذا يرجح أنه في السعي إذا تم الشوط السابع أنه لا دعاء، الدعاء يكون في أول الشوط. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه ودعا، ثم فعل مثل ذلك على المروة. في آخر شوط نهاية السابع هل يدعو فوق المروة؟ هذا فيه خلاف، الراجح أنه لا يدعو لأن العبادة قد تمت والدعاء يكون في أول كل شوط وليس في نهايته. كذلك التكبير في الطواف، اختلف العلماء في نهاية السابع هل يكبر ثم يخرج أو يخرج بدون تكبير. الأقرب أن يخرج بدون تكبير لأن العبادة قد تمت، والتكبير يكون في استفتاح كل شوط في أول كل شوط. هذا واضح في الرمي أنه دعا بعد الأولى لأنه لا يزال في العبادة، ثم دعا بعد الثانية لأنه لا يزال في العبادة، ثم لما تمت بنهاية رمي العقبة لم يقف انصرف لأن العبادة قد انتهت، ولا يقف عندها ثم انصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. العلماء يقولون إذا رمى إذا رد يرمي الصغرى يستقبلها مباشرة، يعني ما يجعل منع يمينه ومكت عن يساره كما فعل في العقبة، إنما يرميها على وجهه. ما هو الدليل؟ لم يرد شيء خاص في الصغرى والوسطى، أما الكبرى سبق حديث مسعود رضي الله عنه جعل منع يمينه ومكت عن يساره، لكن لو قال كيف يرمي الصغرى والوسطى وما هو الدليل؟ لأن حديث عمر هنا ليس فيه تصريح. نقول الأصل أنه كان متجها إلى الجمرة، ما متجها إلى الجمرة تأتيه في وجهه، فظاهر الحديث أنه رماها على وجهه، لأنه لو انحرف وجعل من يمينه ومكت عن يساره لنقل هذا أنه لما وصل كما قال ابن مسعود أنه جعل من يمينه ومكت عن يساره، لأن الحوض أو الجمرة ستأتي في وجهه، لو انحاز يسارا وجعل منع يمينه ومكت عن يساره لنقل، أو انحاز يمينا وجعل منع يساره ومكت عن يمينه بالعكس لنقل. فهو رماها على وجهه لأنه لم ينقل أنه غير هيئته. النبي عليه الصلاة والسلام كان نازلا عند مس الخيف فيأتي الجمرة على طريق الناس اليوم وهم يأتون الجمرة فيرمي الصغرى على وجهه ثم الوسطى كذلك، ثم إذا وصل العقبة دار وجعل منع يمينه ومكت عن يساره، لأن العقبة كانت في أصل الجبل وظهرنا الجبل يحول بينه وبين الرمي مباشرة، فكان يستدير ليستقبل الجمرة لأنها كانت في أصل الجبل، وظهرنا الجبل يمنع من الرمي مباشرة، فاختصت العقبة بهذا الموقف من يمينه ومكت عن يساره لوجود الجبل. أما الوسطى والصغرى فهي مكشوفة ليس فيها شيء يحول فيرميها على وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.